أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. السيرة الكاظمية الشريفة. روى الرافعي قال كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد الله وكان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه، زاهد وعابد بل من أعبد أهل زمانه في الطليعة، وكان يلقاه السلطان، يعني السلطان هم كان مستعد أن يشوف، وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب، استقبل أي واجه جابه السلطان بالكلام الصعب، يعني أمر بالمعروف نهي عن منكر، يعظه ويأمر بالمعروف، وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه. السلطان كان يتحمل لأن من أهل الصلاح في ظهره، فلم يزل هذه حاله، الشكل سيرته ويمشي عليه، حتى كان يوما دخل أبو الحسن موسى عليه السلام المسجد، المسجد النبوي الشريف، فرآه الإمام، رأى هذا الإنسان فأدنى إليه، يعني الإمام اقترب منه مو قال لي أنت تعال، فأدنى إليه ثم قال له يا أبا علي ما أحب إلي ما أنت فيه، إهواي أحب هذه الحالة الورعية مالتك، الزهد والعبادة، وأسرني بك، إهواي أنا مسرور بك بسيرتك، إلا أنه الضمير للشأن ليست لك معرفة فاذهب فاطلب المعرفة. الزهد زين، العبادة زينة، بس من دون معرفة ما يصير. قال جعلت فداك وما المعرفة، شنو تقصد بالمعرفة؟ قال له اذهب وتفقه واطلب الحديث. التفقه في اللغة يعني التفهم، وفي المصطلح القديم الإسلامي يعني معرفة الإسلام ككل. في المصطلح الجديد ما أدهم عمر المصطلح كم قرن، يعني الأحكام الشرعية فقط. هنا لا، في الأحاديث الشريفة عادة يقصدون كل الإسلام، إلا إذا كانت هناك قرينة تقول القصد الأحكام الشرعية فقط. اذهب وتفقه واطلب الحديث. قال عمان الأستاذ من يكون؟ قال عن أنس ابن مالك وعن فقهاء أهل المدينة. دقق النظر. ثم أعرض الحديث علي، روح أتعلم منهم، فإذا تعلمت منهم الأحاديث جيب الأحاديث يمي حتى أنا أقول لك يا حديث زين يا حديث شيء مو زين. عن هذا الطريق الذي بين له. يعني فذهب فتكلم معهم مع فقهاء المدينة، ثم جاء الإمام الكاظم فقرأه عليه، قرأ ما تعلمه على الإمام فأسقطه كله، قال كل ما يعني سوى له الشكل ترتيب حتى بسرعة لا يبين له. ثم قال له اذهب واطلب المعرفة. خب شنو يسوي؟ يروح على علماء أي بلد، علماء المدينة سقط. وكان الرجل معنيا بدينه، صحيح الرجل كان بكري أما كان غافل، كان قاصر ما كان معاني، معني بدينه أي يعتني يهتم بدينه، يريد يبحث عن الحق. وكان الرجل معنيا بدينه فلم يزل يترصد أبا الحسن. فالرجل صار فكرة أنه يتصل بالإمام، أما وين يشوف الإمام؟ فيترصد الإمام حتى خرج إلى ضيعة له. الإمام خرج من المدينة إلى بستان خارج المدينة فتبعه ولحقه في الطريق. هذا الرجل هم مشي أو على مركوب تبعه ولحقه، فقال له جعلت فداك، إني أحتج عليك بين يدي الله عز وجل، يوم القيامة أنا شاكي منك. ليش؟ فدلني على المعرفة. قل لي المعرفة شنو؟ وصلتني إلى هالمرحلة، أخذني وياك. فأخبره الإمام، أخبره بأمير المؤمنين عليه السلام، وقال له كان أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبره بأمر أبي بكر وعمر. دخل في الصميم وياه فقبل منه. شوفوا الغافل هالشكل، إذا فتحت عينه وقام يشوف فيقبل. للأبيض يقول أبيض، للأسود يقول أسود، للأحمر يقول أحمر. ثم قال هذا العابد فمن كان بعد أمير المؤمنين؟ قال الإمام الكاظم الحسن ثم الحسين، حتى انتهى إلى نفسه ثم فلان ثم فلان. عندما قال الإمام الباقر، عندما قال الإمام الصادق فسكت، ثم سكت. قال جعلت فداك، فمن هو اليوم؟ الإمام منه؟ قال إن أخبرتك تقبل؟ قال بلى جعلت فداك. أنا كنت غافل، هسه عرفت كل المواضيع فأريد أخذ منك التفاصيل. فقال أنا هو. قال هذا العابد جعلت فداك فشيء أستدل به، دليل، أنا أقول أنت نائب عن الله في الأرض، هذا بدون دليل خو ما يصير. قال اذهب إلى تلك الشجرة، وأشار الإمام إلى أم غيلان، إلى نوع من أنواع الشجر، هذه الشجرة كانت موجودة بالقرب منهم. فقل لها يقول لك موسى بن جعفر أقبلي. قال العابد فأتيتها وقلت إلها. قال فرأيتها والله تخد الأرض خدا، الخد الشق، يعني الشجرة بجذورها تشق الأرض وتجي إلى الإمام. ما قرأت في القرآن الكريم قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الأخدود شق في الأرض، فسووا في القضية المفصلة اللي أشار إليها القرآن الكريم، ملأوا هذا الخد بالنيران وقاموا يعذبون المؤمنين في ذلك التاريخ. فرأيتها والله تخد الأرض خدا، حتى وقفت بين يديه، يدي الإمام الكاظم، ثم أشار إليها فرجعت. الإمام أشار للشجرة قال لها روحي، فرجعت. فأقر به، فأقر هذا العابد بالإمام. يعني شنو؟ يعني إذا الشخص ما يكون معاند وتوضح إليه الحقيقة يقبل. بس أكو ملاحظة مهمة، توضيح الإمام شيء وتوضيح مؤمن عادي شيء آخر. يعني ربما الرجل يكون غافل، توضح إليه الأمور يقبل، أما توضيحك خو ما يدخل إلى أعمق أعماق قلبه حتى يقبل بسرعة وبشكل جيد. يعني لازم من توقع أعمال المؤمنين والمؤمنات يكون إلهم تأثير، مثل ما يكون تأثير لأعمال المعصومين صلوات الله عليهم. أما القضية مصغر، إذا الشخص مو معاني، إذا الشخص غافل، فإذا تنبه من النوم فهذا ينتبه من النوم. بس لأنه عدنا أكو قصور وتقصير في التبليغ فلازم نصبر، هو المسكين لازم يصبر علينا، إحنا هم لازم نصبر على الغافلين. يعني من نطلب منهم بسرعة يجون للطريق. مرة أخرى للتأمل، روى الرافعي قال كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد الله، وكان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه، وكان يلقاه السلطان، وربما استقبل السلطان بالكلام الصعب يعظه ويأمر بالمعروف، وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه. فلم يزل هذه حاله حتى كان يوما دخل أبو الحسن موسى المسجد فرآه فأدنى إليه ثم قال له يا أبا علي ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني بك إلا أنه ليست لك معرفة، فاذهب فاطلب المعرفة. قال جعلت فداك وما المعرفة؟ قال له اذهب وتفقه واطلب الحديث. قال عمن؟ قال عن أنس بن مالك وعن فقهاء أهل المدينة، ثم أعرض الحديث عليه. فذهب فتكلم معهم ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله، ثم قال له اذهب واطلب المعرفة. وكان الرجل معنيا بدينه، فلم يزل يترصد أبا الحسن حتى خرج إلى ضيعة له، فتبعه ولحقه في الطريق، فقال له جعلت فداك إني أحتج عليك بين يدي الله فدلني عن على المعرفة. فأخبره بأمير المؤمنين وقال له كان أمير المؤمنين بعد رسول الله، وأخبره بأمر أبي بكر وعمر فقبل منه. ثم قال فمن كان بعد أمير المؤمنين؟ قال الحسن ثم الحسين، حتى انتهى إلى نفسه ثم سكت. قال جعلت فداك فمن هو اليوم؟ قال إن أخبرتك تقبل؟ قال بلى جعلت فداك. فقال أنا هو. قال جعلت فداك فشيء أستدل به. قال اذهب إلى تلك الشجرة، وأشار إلى أم غيلان، فقل لها يقول لك موسى بن جعفر أقبلي. قال فأتيتها، قال فرأيتها والله تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها فرجعت فأقر به. هنا بالمناسبة بالنسبة للمذاهب البكرية الأربعة المعروفة في العصور الأخيرة، طبعا مذاهبهم في الفروع مو في أصول الدين، في أصول الدين لهم مذهبان فقط الأشعرية والاعتزال. بالنسبة إلى هذه المذاهب البكرية في الفروع الأربعة فأبعدهم عن الحق على ما يبدو مذهب ابن حنبل، ثم مذهب مالك ثم مذهب مالك ثم مذهب أبي حنيفة ثم مذهب الشافعي. هنا إخواني أكو تتم للحديث، أقرأ على مسؤوليتكم مو على مسؤوليتي. ثم لازم السكوت، هذا بعد هدايتي لازم السكوت. ليش؟ ما أدري، ربما أجواء التقية بالنسبة إليه صعبة، ربما ما عندي أرضية قوية في علم العقائد اللي يتمكن يتحاور في العقائد مع الناس، فهو يقتنع. أما أنا أقتنع شيء وتكون إذي أرضية في العقائد أقنع بيها الناس، هذا شيء آخر. فليش سكت؟ ما أدري، لازم السكوت. ثم لازم السكوت، فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك. طبعا من يدري السبب، لكن إحنا أي شيء نعرفه لازم نبلغه إلا إذا كان هناك مانع. طبعا التقية مو مانع، مو مانع، التقية رخصة وليست عزيمة. إذا شخص عمل بها لا يكون مأثوما. عمار صلوات الله عليه عمل بالتقية، والله ورسوله أقراه على تقيته، مو مأثوم. أما التقية مو رخ، مو عزيمة رخصة، فرد واحد يتركها أفضل. أما إذا يعمل بها ما بيه إشكال. فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك، وبعد وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة ويرى له. هو يشوف رؤياوات حسنة بها دلائل جيدة، الآخرون هم يشوفون رؤياوات حسنة بها دلائل جيدة إليه. ثم انقطعت عنه الرؤيا. في ضلاله كان يشوف رؤياوات حسنة، في هدايته انقطعت عن الرؤياوات الحسنة. فرأى ليلة الإمام الصادق عليه السلام فيما يرى النائم. القضية بينه وبين الإمام الكاظم، أما هنا استثناء شاف في الرؤيا الإمام الصادق. فرأى ليلة الإمام الصادق فيما يرى النائم، فشكى إليه انقطاع الرؤيا. في ظلالي كنت أشوف رؤيا حسنة، استفيه ذلك موجود. دقق النظر، دقق النظر، فقال لا تغتم، فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا. إذا المؤمن صار إيمان قوي بعد ما يشوف رؤياوات حسنة، كأنه الرؤياوات الحسنة لتقوية إيمان الشخص، فإذا إيمان الشخص صار قوي فبعد ما يحتاج إلى رؤياوات حسنة. هسه أنا ما أتكلم، القضية على مسؤوليتك. إذا تشوف إنسان يشوف رؤياوات حسنة تقول هذا يتبين إيمانه ضعيف مو قوي، أنا ما أقول هذا الشيء. إذا شفت إنسان ما يشوف رؤياوات حسنة تقول هذا إيمانه قوي، ما أقول أنا هذا الشيء، بس ده أقرأ الحديث الشريف. ثم لازم السكوت، فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك، وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة ويرى له. ثم انقطعت عنه الرؤيا، فرأى ليلة الإمام الصادق فيما يرى النائم، فشكى إليه انقطاع الرؤيا، فقال لا تغتم، فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفعت عنه الرؤيا. طبعا أنا بذاتي ولا أسمي الشخص، رأيت إنسان لا يرى رؤياوات حسنة، يعني حتى في 10 سنوات مرة ما يشوف، في 20 سنة مرة ما يشوف، في 30 سنة مرة ما يشوف. وحسب ما أعرف عنه على أي حال عنده إيمان، عنده إيمان وعنده إيمان قوي. حديث شريف آخر روى علي بن المغيرة قال: مر العبد الصالح عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام التقية في زمانه كانت شديدة، كانت أكثر من شديدة. لهذا الرواة المساكين عندما يرون عنها الأحاديث فيكنون عنها، ما يصرحون باسمه. فمن جملة التكنيات آنذاك العبد الصالح. العبد الصالح منه؟ الإمام الكاظم. وإلا إذا الراوي يجيب اسمه فربما يشوف مشكلة من قبل النظام. مر العبد الصالح بامرأة بمنى وهي تبكي، حال كونها تبكي، وصبيانها حولها يبكون، وقد ماتت بقرة لها، فدنا منها، دنا من المرأة، ثم قال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ شنو القضية؟ قالت: يا عبد الله، إن لي صبيانا أيتاما، فكانت لي بقرة، معيشتي ومعيشة صبياني منها، فقد ماتت البقرة راحت، وبقيت منقطعة بي وبولدي، يعني منقطعة عن أسباب المعيشة هم بالنسبة إلى نفسي هم بالنسبة إلى ولدي، وبقيت منقطعة بي وبولدي، ولا حيلة لنا. حيلة يعني شارة، شارة هم ما عندي، شنو أسوي يعني؟ مو وحدي، هم عندي أيتام، واليتيم يعني طفل، والطفل ما يفهم، ما يصير تقول لي اصبر. فقال لها: يا أمة الله، هل لك، هل لك يعني تريدين أن أحييها لك؟ فألهمت أن قالت، دقق النظر، عادة لازم المرء في هالشكل الأوقات تسب تفشر، لأن بتصدق فتتصور القضية استهزاء سخرية. لهذا فألهمت أن قالت، إلهام رباني إلها قولي نعم. فألهمت أن قالت: نعم يا عبد الله. قال الإمام: فتنحي ناحية فصلي ركعتين. ثم رفع الإمام يديه وحرك شفتيه، قال شيئا خافتا، ثم قام فمر بالبقرة فضربها برجله فاستوت على الأرض قائمة. كانوا البقرة كانت قاعدة وقامت. هسه هاي المرأة شنو يصير في حالها؟ فلما نظرت المرأة إلى البقرة قد قامت صاحت: عيسى ابن مريم ورب الكعبة. مو إنسان عادي. وتدري الأجواء بكرية، من يعرف الإمام المعصوم؟ حتى من يعرف أمير المؤمنين، حتى من يعرف النبي، شوفوا، يعرف المرأة تعرف عيسى أما ما تعرف النبي، يعني شوفوا الأجواء البكرية شلون، يعني الدعاية لعيسى فيما بين المسلمين أكثر من الدعاية لرسول الله، وإلا رسول الله معاجز إهواية أكثر من معاجز عيسى، وكذلك كرامات. بس شوف الديانة البكرية شلون تعلم وإتربى الناس. الراوي يقول: فخالت الناس، الإمام راح في خلال الناس وصار بينهم ومضى بينهم. شوف ماكو شارع، إذا الآن يقف يم البقرة ويم المرأة فشنو؟ أنا أقول أنه هل المؤمنون والمؤمنات في هذه العصور أقل من هاي المرة؟ وثم هل هناك فرق بين الإمام الكاظم وهو في دار الدنيا وبين الإمام الكاظم وهو في البرزخ؟ ماكو فرق بين الدنيا والبرزخ بالنسبة للإمام الكاظم وأشباه صلوات الله عليه. المؤمنون والمؤمنات هم في هذه العصور مو أقل من هاي المرة. بس أكو مشكلة، بس أكو مشكلة، يعني أنه كل ما الشخص يكون أمي أكثر فعقيدته تكون صافية أكثر، كل ما الشخص يتثقف أكثر فعقيدته يصير بيها خلط شوائب. الآن هم المعدان في العراق، هم الدهاتية في إيران، الدهاتية يعني المعدان، هم في كل بلاد الشيعة الدهاتية، القرويين، المعدان، هذول ياخذ حاجته، ما ياخذ حاجته، ياخذ حاجته، ماشي كده. أما إذا عندك إنسان متدين عند لحية وترتيبات، إذا كانت عند أعمامها خو بعد عند أعمامها، إذا سيدها خو سيد، هذا في ظاهر الأمر ما يأخذ حاجته، طبعا بيهم يأخذون حوائجهم، أما الناس ما يعرفوهم. في ظاهر الأمر هذول ما يأخذون حوائجهم إلا بعد مشاكل، إلا بعد مشاكل. روى علي بن المغيرة قال: مر العبد الصالح بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون، وقد ماتت بقرة لها، فدنا منها ثم قال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت: يا عبد الله، إن لي صبيانا أيتاما، فكانت لي بقرة معيشتي ومعيشة صبياني منها، فقد ماتت وبقيت منقطع بي وبولدي ولا حيلة لنا. فقال لها: يا أمة الله، هل لك أن أحييها لك؟ فألهمت أن قالت: نعم يا عبد الله. قال: فتنحي ناحية فصلي ركعتين، ثم رفع يديه وحرك شفتيه، ثم قام فمر بالبقرة فضربها برجله فاستوت على الأرض قائمة، فلما نظرت المرأة إلى البقرة قد قامت صاحت عيسى بن مريم ورب الكعبة، فخالط الناس وصار بينهم ومضى بينهم. شوفوا إخواني، الإمام قال للمرأة: فتنحي ناحية فصلي ركعتين، هذا شيء، شيء آخر، ثم رفع يديه وحرك شفتيه. الولاية التكوينية ما تحتاج إلى هذين الأشياء، بس إرادة. ولكن شتوي الناس ما تتمكن تطيهم الشيء بدون تشريفات، ما تتمكن تطيهم الشيء بدون تشريفات. مو كل واحد يتمكن يستوعب الولاية التكوينية في لحظة واحدة، لهذا تشوف أحاديث الولاية التكوينية مختلفة جدا في التشريفات. أكو ولاية تكوينية في مورد تشريفات طويلة، في مورد آخر تشريفات قصيرة، في بعض الموارد أصلا ماكو تشريفات. رواية قرأناها أكثر من مرة، الإمام الحسين عليه السلام كان في المسجد النبوي الشريف، ودخل عليه ابنه علي الأكبر صلوات الله عليه، فما أدري الإمام قال له أنه شنو تشتهي، وهو رأسا قال أنه أشتهي عنب وموز. أمام الناس الإمام صور إليه الشكل، ففي اليد صار موز وعنب، يعني ولاية تكوينية من دون تشريفات. وإهنا تشوف أكو نوعين من التشريفات: فتنحي ناحية فصلي ركعتين، ثم رفع يديه وحرك شفتيه. حديث شريف آخر روى إسحاق بن عمار قال لما حبس هارون لعنة الله عليه أبا الحسن موسى عليه السلام دخل عليه، دخل على الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. أبو حنيفة على حال عالم بكري وكان عند التلاميذ، ومن التلاميذ اثنان معروفان مشهوران. طبعا هما عينا مثل أبي حنيفة، زنديقان ناصبان ابن الحرام لعنة الله على أبي حنيفة وعليه. فرد واحد محمد بن الحسن الشيباني، هذا معروف في التاريخ. فرد واحد هم أبو يوسف القاضي، وأبو يوسف القاضي قبره في ظاهر الأمر، طبعا هو في وادي برهوت الآن، في ظاهر الأمر قبره ملاصق للصحن الكاظمي الشريف، للصحن الجوادي الشريف. هو مثل ما يعني أبو حنيفة كان هالشكل، هذول الثنين هم هالشكل، وإلا سجين مثل الإمام الكاظم صلوات الله عليه، من يتمكن يدخل عليه إلا فرد واحد يأخذ إذن خاص من النظام حتى يدخل عليه، أو لا هو النظام يدزه، هو النظام يدزه. لما حبس هارون أبا الحسن موسى دخل عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، يعني تلميذه. هسه قبل ما يدخلان فقال أحدهما للآخر نحن على أحد الأمرين، دا يقيمان أنفسهما، نحن على أحد الأمرين، لا نفكر الإمام الكاظم شيها، لا إذا الإمام الكاظم مو شي ليش تروحون يمنا، أو ليش النظام يدسكم يمنا، نحن على أحد الأمرين، إما أن نساويه بلا ذرة تغيير أو نشكله مشاكلة مشابهة، إحنا إما في مستواه أو شوية أنزل، لعنة الله عليكم وعلى أبي حنيفة. فقال أحدهما للآخر نحن على أحد الأمرين، إما أن نساويه أو نشكله. فجلس بين يديه، راح للسجين وجلس بين يديه. فجاء رجل كان موكلا من قبل السندي ابن شاهك. السندي ابن شاهك في مصطلح العصر الأخير مدير الأمن العام، مدير الأمن العام. فكان موكل بالإمام رجلين من قبله، كل رجل نصف يوم، هسه يومهم اشكد مالي اليوم الرسمي مالهم الإداري، نصف يوم فرد واحد يم الإمام، نصف يوم آخر إنسان آخر، في ظاهر الأمر حتى يخدم الإمام، أما في واقع الأمر التجسس على الإمام ومعرفة أحوال الإمام على ما يبدو. فجاء رجل كان موكلا من قبل السندي بن شاهك فقال إن نوبتي قد انقضت وأنا على الانصراف، دا أروح غيري دا يجي، فإن كان لك حاجة أمرتني حتى آتيك بها بالحاجة في الوقت الذي تخلفني النوبة، في الوقت اللي النوبة القادمة تجي علي. فقال دقق النظر، فقال ما لي حاجة، ما أريد منكم شيء. فلما أن خرج قال الإمام لأبي يوسف، ظاهرا أبو يوسف أعظم من الشيباني، حسب التاريخ على ما يبدو. فلما أن خرج قال لأبي يوسف ما عجب هذا، يسألني أن أكلفه حاجة من حوائجي وهو ميت في هذه الليلة، إما أن نساويه أو نشكله. هذا عند علم الغيب. هارونكم عند علم الغيب، هذا عند علم الغيب. فقام شاف بعد أصلا ماكو مجال يقعدون، شنو يسوون. فقال أحدهما للآخر إنا جئنا لنسأله عن الفرض والسنة، عن علم الفقه، وهو الآن جاء بشيء آخر كأنه من علم الغيب. لعنة الله عليكما، كأنه من علم الغيب، هو علم الغيب ذاته. ثم بعث هذا أبو يوسف والشيباني، بعث برجل مع الرجل، يعني من أركان السلطة في الدنيا كلها تحت إيديهم. فبعث رجل جاسوس مع هذا الرجل الموكل بالإمام الكاظم، فقال اذهب حتى تلجمه، تكون ويا هذا الموكل، وتنظر ما يكون من أمره في هذه الليلة، صدق يموت مو صدق، وتأتينا بخبره من الغد، بكرة جيب الخبر. فمضى الرجل. هسه تعال شوف. فنام في مسجد في باب داره، كان مسجد قريب إلى دار هذا الأمني اللي موكل بالإمام الرضا، نام في ذلك المسجد. يعني الأمني ما استضافه في الليلة، أو هذا ما اتجرأ يقول للأمني أنا أريد أكون ضيف عليك، لأن ربما الأمني يسأل ليش، فيصير فضيحة للشيباني والقاضي، ما أدري. فمضى الرجل فنام في مسجد في باب داره، في باب دار الأمني، مو في مسجد في باب الدار، يعني قريب على. فلما أصبح سمع الواعية، الواعية يعني الناس اللي يبكون على ميت مات جديدا، ورأى الناس يدخلون داره، فقال ماذا؟ قالوا قد مات فلان في هذه الليلة فجأة من غير علة، ما كان مريض. حتى هذا القاضي والشيباني يقولون هذا كان مريض، كل واحد لا يشوف وجهه يعرف أنه يموت. فانصرف هذا الجاسوس إلى أبي يوسف ومحمد، محمد الشيباني، وأخبرهما الخبر. فأتى يا أبا الحسن مرة ثانية للسجن، فقال قد علمنا أنك أدركت العلم في الحلال والحرام، أنت ندري أنت فقيه تعرف الأحكام الشرعية، فمن أين أدركت أمر هذا الرجل الموكل بك أنه يموت في هذه الليلة؟ أجل لكم الله حمير. يعني هم بأنفسهم يفضحون أنفسهم ويفضحون الديانة البكرية مالتهم. قال من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله علي بن أبي طالب، علم رسول الله علي بن أبي طالب ألف باب من العلم، يفتح من كل باب ألف باب، هذا من ذلك الباب إجاني، يعني ماكو فرق بيني وبين أمير المؤمنين في الأمور العامة، ماكو فرق بين المعصومين صلوات الله عليهم. فلما رد عليهما هذا بقي لا يحيران جوابا، لا يحير جوابا يعني ما عندي شنو يقول، شنو يقول يعني ما عندي تعليق، لازم يدوم ويروح. مرة أخرى للتعب. لما حبس هارون أبا الحسن موسى دخل عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فقال أحدهما للآخر نحن على أحد الأمرين، إما أن نساويه أو نشكله. فجلس بين يديه، فجاء رجل كان موكلا من قبل السندي بن شاهك فقال إن نوبتي قد انقضت وأنا على الانصراف، فإن كان لك حاجة أمرتني حتى آتيك بها في الوقت الذي تخلفني النوبة. فقال ما لي حاجة. فلما أن خرج قال لأبي يوسف ما أعجب هذا، يسألني أن أكلفه حاجة من حوائجي وهو ميت في هذه الليلة. فقام فقال أحدهما للآخر إنا جئنا لنسأله عن الفرض والسنة، وهو الآن جاء بشيء آخر كأنه من علم الغيب. ثم بعث برجل مع الرجل فقال اذهب حتى تلزمه وتنظر ما يكون من أمره في هذه الليلة وتأتينا بخبره من الغد. فمضى الرجل فنام في مسجد في باب داره، فلما أصبح سمع الواعية ورأى الناس يدخلون داره، فقال ما هذا؟ قالوا قد مات فلان في هذه الليلة فجأة من غير علة. فانصرف إلى أبي يوسف ومحمد وأخبرهما الخبر، فأتيا أبا الحسن فقال قد علمنا أنك أدركت العلم في الحلال والحرام، فمن أين أدركت أمر هذا الرجل الموكل بك أنه يموت في هذه الليلة؟ قال من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله علي بن أبي طالب. فلما رد عليهما هذا بقي لا يحيران جوابا. حديث شريف آخر روى صالح ابن واقد الطبري. الطبري نسبة إلى طبرستان، طبرستان شمال إيران، شمال إيران، وهي مقاطعتان الآن، مقاطعة مازندران ومقاطعة جيلان. روى صالح بن واقد الطبري قال دخلت على موسى بن جعفر عليه السلام فقال يا صالح، إنه الضمير للشأن، يدعوك الطاغية يعني هارون. في زمن هارون هو هم في سجن هارون ويقول عنه الطاغية. وإحنا بيننا وبين الخامنئي إشكت كيلومتر وماكو إلى علينا أي شيء للتجسس، زين من قول له الطاغية، من قول له الطاغية. يا صالح إنه يدعوك الطاغية يعني هارون فيحبسك في محبسه ويسألك عني فقل إني لا أعرفه. يعني شنو؟ يعني هو الإمام ما يسوي تقية، أما الإمام يدري أنه هذا الإنسان لا ضعيف يسوي تقية فيعلم على طريقة التقية. فقل إني لا أعرفه، والكلام هم بالنسبة للإمام صحيح، بالنسبة إلى ذاك الإنسان تقي، بالنسبة للإمام صحيح أنه هذا الطبري يعرف حقيقة الإمام، لا يعرف حقيقة المعصومين إلا أنفسهم فقط، بينا هذا أكثر من مرة في مصر. فقل إني لا أعرفه. قال صالح، هذا صالح بن واقد الطبري، فدعاني هارون من طبرستان، جابني من ذاك المكان إلى بغداد، ومسافة طويلة خصوصا في تلك العصور اللي المواصلات شنو؟ مواصلات طبيعية، حمار ما أشبه جلك. فدعاني هارون من طبرستان فقال ما فعل موسى بن جعفر؟ ما فعل اصطلاح يعني شنو أخبارك؟ فقد بلغني أنه كان عندك. شوفوا هنا نحتاج إلى مقدمة تاريخية توضيحية. إلى أن صلوات الله عليهم سواء في حالاتهم المتنوعة كانوا بطي الأرض يروحون إلى بلد آخر، والشيعة يجتمعون حولهم يسألوهم المسائل، يريدون منهم قضاء حوائجهم وما أشبه، فيبقون هناك ساعات طالت أم قصرت ثم يرجعون، فالخبر ينتشر. يا بالإمام في المدينة، أما تجي الأخبار من مدينة في آخر الأرض أنه الإمام كان في الزمان المعين في المدينة، والناس بالمئات شافوا اتكلموا وياه، هو اتكلم وياهم، قضى حوائجهم، أعطاهم أجوبة مسائلهم. فهسه ما أدري الصدق، الآن ما عندي معلومات تفصيلية، الصدق الإمام الكاظم من سجن السندية بن الشاهد في بغداد راح إلى طبرستان واجتمع بالناس فالخبر انتشر، أو لا فرد واحد على أي أساس بيّن لهارون أنه هالشكل شي صاير، وهارون شاكر هذا الإنسان صالح بن واقد الطبري يستخرج منه أخباره، فهذا يقول ما أدري، فهذا يشك بي يسجنه. قال صالح فدعاني هارون من طبرستان فقال ما فعل موسى بن جعفر، فقد بلغني أنه كان عندك. فقلت وما يدريني من موسى بن جعفر، أنا أصلا ما أعرف الإمام الكاظم، خلاص فكي إيراني، مهم إيراني عادي من شمال إيران، أصلا ما أعرف موسى بن جعفر. أنت يا أمير المؤمنين أعرف به وبمكانه. والطبيعي هارون ما يصدق، فقال اذهبوا به إلى الحبس. هو صالح بن واقد الطبري يقول فوالله إني لفي بعض الليالي قاعد وأهل الحبس نيام، إذا أنا به للإمام الكاظم يقول يا صالح قلت لبيك، قال صرت إلى هاهنا، فقلت نعم يا سيدي، قال قم فاخرج واتبعني. حسب ما يبدو هارون مخلي هذا في سجن الإمام الكاظم، وربما لا في سجن آخر حسب ما تقول به بعض الروايات التاريخية. فقمت وخرجت من السجن، الإمام طلع، هو السجن ماكو عليه حراس إيه، ماكو عليه أبواب إيه، ماكو عليه أقفال إيه، حارس وباب وقفل مقابل الولاية التكوينية مش. فقمت وخرجت، فلما صرنا إلى بعض الطريق قال يا صالح السلطان سلطاننا في الكرة الأرضية، ماكو حاكم غيرنا، كرامة من الله أعطاناها. قلت يا سيدي فأين أحتجز من هذا الطاغية، أنت عندك سلطان، أما أنا ما عندي سلطان، فأعتبر هارب من السجن، فتدري هارون شي يسوي بي؟ قال عليك ببلادك، روح على طبرستان فارجع إليها، فإنه هارون لن يصل إليك، لن لنفي الأبد، أبدا ما يتمكن بعد يأخذك. قال صالح فرجعت إلى طبرستان، فوالله ما سأل عني ولا درى أحبسني أم لا. طبعا هذا تعليقه، يقول هارون ما يدري حبسني أو لا، يقول هارون ما يدري بي أبدا، هذا تعليقه. بس على أي حال الإمام نجاه، وهارون هم ما أخذه مرة ثانية، الإمام نفسه الآن موجود، ماكو فرق بين أن يكون في عالم الدنيا أو في عالم البرزخ أو في السجن أو في المدينة المنورة. إحنا هم شيعته، خليش من أخذ حوائجنا منه. روى صالح بن واقل الطبري قال دخلت على موسى بن جعفر فقال يا صالح إنه يدعوك الطاغية، يعني هارون، فيحبسك في محبسه ويسألك عني، فقل إني لا أعرفه. قال صالح فدعاني هارون من طبرستان فقال ما فعل موسى بن جعفر، فقد بلغني أنه كان عندك. فقلت وما يدريني من موسى بن جعفر؟ أنت يا أمير المؤمنين أعرف به وبمكانه. فقال اذهبوا به إلى الحبس، فوالله إني لفي بعض الليالي قاعد وأهل الحبس نيام، إذن أنا به يقول يا صالح قلت لبيك. قال صرت إلى ها هنا؟ فقلت نعم يا سيد. قال قم فاخرج واتبعني، فقمت وخرجت. فلما صرنا إلى بعض الطريق قال يا صالح السلطان سلطاننا كرامة من الله أعطاناها. قلت يا سيدي فأين أحتجز من هذا الطاغية؟ قال عليك ببلادك فارجع إليها فإنه لن يصل إليك. فرجعت، قال صالح، فرجعت إلى طبرستان، فوالله ما سأل عني ولا درى أحبسني أم لا. إخواني سؤال فكروا به كشيء يبين لكم شيئا من العقيدة. في العالم الآن اشقد أكو قنابل ذرية، اشقد أكو قنابل هيدروجينية، اشقد أكو صواريخ عابرات للقارات. وتدري فرد واحد اللي عنده قنبلة ذرية أو هيدروجينية أو صواريخ عابرات للقارات فهذا يريد يستعملها، لأن تصير إلى ضرورات اللي تجبره على الاستعمال. إيش قد صدام سعى حتى يمتلك قنبلة ذرية على أساس أنه يضرب إيران بها؟ ما امتلك. إيش قد النظام الإيراني المعاصر سعى ولا يزال حتى يمتلك قنبلة ذرية؟ ليش؟ حتى يضرب بها بلد من البلاد. وإسرائيل مشحون بالقنابل من هالنوعية، جنوب إفريقيا حسب ما يقولون بها قنابل من هالنوعية، الهند والباكستان دولتان عدوتان بشكل غريب، هم الهند نووية هم الباكستان نووية، ليش بيستعملون؟ القضية مو قضية بندقية أو ما مسدس أو ما أشبه، القضية قضية البشرية، قنبلة ذرية، قنبلة هيدروجينية، صواريخ عابرات للقارات تحمل رؤوس نووية، مو قضية هينة. الجواب وين؟ يا صالح السلطان سلطاننا. إسرائيل عندها قنبلة ذرية، أما اختيار استعمالها ما عندها. ليش؟ ربما الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف آمر ملك من الملائكة أنه أنت لا تخليك، هذول يقتربون من استعمال القنبلة الذرية. وإلا إسرائيل اللي ما عدها ذرة رحم، شوفوا شنو سوت بالفلسطينيين قبل ما تصير إلها دولة وبعد ما صارت إلها دولة، ما عدها رحم، وحش، صلوات الله على الوحوش في مقابل إسرائيل. قل ليش بتستعمل قنبلة ذرية؟ الهند ضد الباكستان، الباكستان ضد الهند، ليش ما يستعملون قنبلة ذرية؟ هسه تقول الهند آدمية ديمقراطية بيها بعض القوانين فما تتمكن، الباكستان هو مسيبة، الباكستان مسيبة، شوفوا القاعدة ايش قدعتها حرية في الباكستان، شوفوا ملا عمر وجماعته الطالبان إيش قد أتهم حرية في الباكستان، الباكستان مسيبة، يعني حسب ما تجي الأخبار منذ قديم الزمان أنه أكو ناس تطيهم فلوس، النص سابقا والنص بعد تنفيذ العملية، تطي فلوس وتطي عنوان وأوصاف الشخص اللي تريد تقتله، هذا الشخص ما يعرف ذاك الإنسان، يأخذ منك عنوانه وأوصافه يروح يقتله، فما أخذ منك نصف الفلوس مقدما والنصف الثاني هم يأخذ عندما أنت تتأكد أنه قتل ذلك الإنسان. الباكستان مسيبة بحيث قنبلة ذرية، ليش بتستعمل قنبلة ذرية؟ حديث شريف آخر، روى الأصبغ بن موسى قال حملت دنانير إلى موسى بن جعفر عليه السلام، بعضها لي وبعضها لإخواني، عندي حقوق شرعية وديتهم للإمام، والشيعة سمعوا أنه أنا مسافر إلى تلك الناحية فأعطوني بعض حقوقهم الشرعية. فلما دخلت المدينة أخرجت الذي لأصحابي خمس الشيعة فعددته فكان 99 دينارا. شفت عيب فأخرجت من عندي دينارا فأتممتها، أتممت 99 دينارا، ما أتى دينار. قلت خو الإمام شنو يفكر إذا قدمت 99 دينار فوين الدينار الآخر؟ فدخلت رحت للإمام فصببتها بين يدي، فتحت الكيس وصببت الدناني بينه، فأخذ دينارا من بينها. الإمام أخذ فريد دينار من بين المية ثم قال هاك دينارك. هنا أكو ملاحظة تاريخية نبينها حتى تعرفون الأحاديث اللي تقرونها في المستقبل. شوفوا في تلك العصور الصناعة ما كانت متطورة، الدينار من ذهب فيسوي الدينار، بس القوالب مالت الدينار مو دقيقة، ففرد قالب ياخذ أكثر من التبر المذاب، فرد قالب ياخذ أقل، فرد قالب ياخذ بالمقدار الصحيح. لهذا الدنانير بها أعداد، بس ما يعتنون بأعداد الدنانير وإنما يوزنوها. كل دينار شرعي لازم يكون وزنه 18 حمصة، وهالشكل. فهذول عندما يتعاملون في شراء وبيع دار وما أشبه، فالدنانير ما يعتمدون على أعدادها وإنما يزنونها، يزنونها يشوفون كل دينار يزن 18 حمص أم لا. فهذا اللي داد ويا هذا الشخص الأصبغ بن موسى 99 دينار، هذا العدد 99 أما بالوزن 100، بالوزن 100 يعني 118 حمصة. فالإمام هم بيّن إلى هالمعلومة هم أعطاه بعلم الغيب ديناره، هم قال هذا الإنسان اللي داز إلي هالمبلغ ترى مو هالشكل ما يعتني، لا دقيق هذا، فهذا 100 دينار. أنت متلتفت للملاحظة اللي تتصور هذا الرجل راضي لزمية فداز 99. مرة أخرى للتأمل، روى الأصبغ بن موسى قال حملت دنانير إلى موسى بن جعفر بعضها لي وبعضها لإخواني، فلما دخلت المدينة أخرجت الذي لأصحابي فعددته فكانت 99 دينارا، فأخرجت من عندي دينارا فأتممتها 100 دينار، فدخلت فصببتها بين يديه فأخذ دينارا من بينها ثم قال هاك دينارك، إنما بعث إلينا وزنا لا عددا، ولا تسئ الظن بصاحب الخمس، إنما بعث إلينا وزنا لا عددا، ما اعتمد على عدد الدنانير وإنما اعتمد على وزن الدنانير. إخواني هنا أنا أكون ملاحظة ما الذي بينت فيما سبق أم لا، وهي أنه من عرف بعلم الغيب أن وراء هذا الجدار أكو حبة عنب واحدة، فأكيدا يعرف كل تفاصيل العرش الآن، لأن علم الغيب إذا امتلكته فماكو فرق فيه بين الحوادث والأشياء والأمور. عينا مثل إنسان يعرف الرياضيات، هذا خلي يدخل في كوخ بدوي صاحب جمال في الصحراء يرتب أوضاع الكوخ بالرياضيات، وإذا هم يدخل في أعظم شركة عالمية يرتب أوضاع الشركة بالرياضيات، ماكو فرق. يعني هذول يشتبهون، اللي أولا ينكرون علم الغيب ثم إذا اعترفوا بعلم الغيب يخلون تفاصيل، لا يعرف حبة العنب اللي وراء الجدار أما ما يعرف العرش. لا يا أخي، عينا مثل الناس، من يتمكن أن يأكل، فشنو الفرق بين أن يأكل لحم الجمل أو لحم البقر أو لحم الخروف أو لحم الدجاج؟ ماكو فرق، بس الناس ما يفكرون ما يعرفون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.